نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم أطوار تكوين الجنين وزمن نفخ الروح فيه، كيف يتكون الجنين في بطن أمه ومتى ينفخ فيه الروح، لأننا سنركب على هذا ما ذاع وانتشر بين الجهلة من الناس، وهو الإجهاض الذي سيأتي الحديث عنه في الجمعة المقبلة إن شاء الله. أستهل الحديث في موضوع الإجهاض بذكر أحاديث تكوين الجنين الآدمي والتوفيق بينها لإزالة ما قد يبدو من تعارض لتتوافق وتتعاضد مع آي كتاب الله تعالى المبينة لأطوار خلق الإنسان، ثم أتحدث عن زمن نفخ الروح فيه، ثم أحدد معنى الإجهاض لغة واصطلاحا، ثم أبين الأسباب المدعاة للإجهاض والحالات التي تبدو ملحة في الإلجاء إليه. في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، هذه المرحلة الأولى، ثم علقة المرحلة الثانية مثل ذلك، ثم يكون مضغة المرحلة الثالثة النهائية مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالله إن أحدكم أو الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني في البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، ثلاثة مراحل السابقة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث: وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى علي رضي الله عنه قال: إذا أتت على النطفة 4 أشهر 120 يوم بعث الله إليها ملكا للنطفة فنفخ فيها الروح في ظلمات 3، فذلك قوله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر، خلقا آخر بعد نفخ الروح فيه، بعد مرحلة النطفة ومرحلة العلقة ومرحلة المضغة يأتي نفخ الروح في آخر نهاية الشهر الرابع. هذا القول وهذا التفسير قال به مجاهد وعكرمة والشعبي والحسن وأبو العالية والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن زيد، واختاره ابن جرير المفسر المشهور. ثم إن قول علي هذا الحديث الأول والحديث الثاني مرفوعان سندا، أي من البخاري حتى النبي. الحديث الثالث هو قول علي لكنه ليس من قبيل الرأي والفكر والاجتهاد، فهذا النوع الذي لا يكون من مجرد تفسير معين ولا تحديد معاني اللغة، إذا كان كذلك لم يكن كهذا، يكون عند المحدثين عند علماء الحديث يكون هذا اللفظ الذي يقوله الصحابي إذا كان يتعلق بأمر الاعتقاد أو بالحكم الشرعي القطعي الذي لا يقال بالرأي، يكون لفظه لفظ الصحابي ويعطى حكم الرفع، فيقال موقوف لفظا مرفوع حكما، موقوف على الصحابي لأنه من لفظه، ولكنه في الحكم كالأحاديث اللي هي مسندة حتى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ثلاث أحاديث كلها فيها المراحل الأطوار الثلاثة كاملة واضحة بينة. لاش كان أكد على هذا؟ لأنه سيأتي روايتان الآن ما فيهاش إلا ذكر النطفة، ما فيهاش العلاقة، ما فيهاش المضغة، وهذا كيظهر واحد نوع ديال التعارض، كيف يمكن يوفقوا بينها باش ما يبقاش الخلاف؟ هذا هو الموضوع. ولهذا ما عرضت الحديث عن مجرد الإجهاض، لا، تنعرف الأسباب ونعرف هذا الذي يجهض من هو ومتى يكون حراما، وهل يباح الإجهاض أو لا يباح، وهل قبل نفخ الروح فيه كبعد نفخ الروح فيه، واش فحال فحال قبل اللي هي الله باقي في مرحلة النطفة وباقي أو في مرحلة العلاقة، وصل بعد ذلك إلى مرحلة النطفة المضغة هي 40 يوم الأخرى باش كتكمل بها 120 يوم وربع شهور، واش فحال فحال سنعرف ذلك إن شاء الله. قلت هذه الأحاديث الثلاثة فيها المراحل الثلاث التي يمر بها تكوين الجنين وخلقه ثم ينفخ فيه الروح بعد 120 يوما، أي بعد إكمال 4 أشهر. أما روايتا، جوج روايات لصحاب واحد وحذيفة بن أسيد، أما روايتا حذيفة بن أسيد ففي الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي النبي اللي قال، يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم، نطفة الرجل بعدما تستقر في رحم المرأة، بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 يوما أو ليلة، فيقول يا رب، طبعا الملك، أشقي أم سعيد؟ فيكتبان، فيقول يا رب ذكر أم أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأجله وأثره وأجله ورزقه. الحديث الرواية الثانية لحذيفة بن أسد أيضا، أما رجلا أتاه فحدثه بقول ابن مسعود، أشقى ابن مسعود قال الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، فقال له وكيف يشقى رجل بغير عمل باقي بطن ويكتب شقي وسعيد؟ فقال له الرجل أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. لاحظتم الروايتان معان، هذو ديال حذيفة بن أسيد ما فيهمش المرحلة الثانية والثالثة يعني العلاقة والمضغة، إنما فيه أن هذا يتم في المرحلة الأولى كأنه يتجمعوا كلهم ثلاثة في التكوين في مرحلة النطفة. وإذا أخذنا الحديثين الروايتين معا قد يكونوا مخالفين للأحاديث السابقة، في حين أن هناك ثلاث آيات متتابعة في سورة المؤمنون، والآية الخامسة في سورة الحج هي فيها المراحل الثلاث النطفة والعلاقة والمضغة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. أيها المسلمون، إن الأحاديث الثلاثة الأولى وهي حديث ابن مسعود وحديث أنس وحديث علي اللي قلنا فيه موقوف اللفظ المرفوع حكما ذكرت فيها الأطوار الثلاثة طور 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 الأطوار الثلاثة التي يمر بها تكوين الجنين بالترتيب. أما روايتا حذيفة بن أسيد فقد ذكر فيهما طور النطفة فقط دون طور العلقة وطور المضغة وهما الطوران الثاني والثالث كما في الآيات الثلاث من سورة المؤمنون والآية الخامسة من سورة الحج. والطوران وإن لم يذكر في حديث حذيفة فهما مذكوران في الآيات القرآنية الثلاث من سورة المؤمنون وفي الآية الخامسة من سورة الحج وسأذكرها قريبا إن شاء الله. ومذكوران كذلك في الأحاديث الثلاثة الأولى الموافقة للآيات والمؤكدة لما ورد فيها من تفاصيل الأطوار الثلاثة وزمان نفخ الروح، فوجب رد الروايتين المختصرتين إلى الروايات المطولة لأن فيها التفصيل، فوجب رد الروايتين المختصرتين إلى تلك الآيات والأحاديث التي ورد فيها التفصيل. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، استند الأطباء إلى الروايتين المختصرتين مدعين أن الأربعين ليلة الأولى تتم فيها الأطوار الثلاثة، مخذاوش بالأحاديث الأولى ومخذاوش بالآيات القرآنية، وإنما مخذاو بالروايتين المختصرتين لحذيفة بن أسيد، وقالوا إن المراحل الثلاث أو الأطوار الثلاثة جمع في طور النطفة. إن الأربعين ليلة الأولى تتم فيها الأطوار الثلاثة النطفة العلقة المضغة، فهل قولهم بجمع الأطوار الثلاثة في طور النطفة علمي وهو مخالف لما ورد في الآيات والأحاديث؟ فالتوفيق بين الأحاديث الثلاثة الأولى المذكور فيها الأطوار الثلاثة وبين روايتي حذيفة بن أسيد يتم برد الروايتين المختصرتين إلى الآيات والأحاديث التي فيها تفاصيل الأطوار الثلاثة مع اعتماد الأربعين يوما الثالثة الأخيرة التي تتم في نهايتها عملية التخليق ونفخ الروح. والأربعون يوما الأخيرة هي مدة المضغة التي هي الطور الثالث في تكوين الجنين تتم بها 120 يوما. بالتوفيق بين الروايات تصير متفقة ومؤكدة لترتيب الأطوار الثلاثة، نقول هذا الحديث موافق ومؤكد لما ورد في الآية، معناه الألفاظ اللي ورد في الآيات ورد في الأحاديث، هذا معنى موافقة ومؤكدة. بالتوفيق بين الروايات تصير متفقة ومؤكدة لترتيب الأطوار الثلاثة وتفاصيلها في الآيات الثلاث من سورة المؤمنون وفي قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان، أي هذه هي الآية، وهي قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر وهو نفخ الروح. فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه هي الآيات الثلاث المتتالية تبع لبعضها، آية 12 وآية 13 وآية 14 في سورة المؤمنون، والآية الخامسة من سورة الحج تمن لول ديال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هي قول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. الآية الخامسة. إذن هذه الآيات مع الأحاديث الثلاث الأولى متفقة تماما، أي ما ذكر في الآيات ذكر في الأحاديث، ولهذا نسمي هذه الروايات إذا كانت موافقة ومؤكدة لما ورد في باب توافق، أي تؤكد السنة ما ورد في القرآن. فنرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يشرح صدورنا للحق ويهدينا صراط المستقيم ويوفقنا لما تحب ويرضى إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم الحليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته أجمعين وعن تابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قال القاضي عياض في تعليقه على الحديث المختصر اللي هو حديث رواية ديال حذيفة بن أسيد، القاضي عياض الذي هو من حسب أنه من المغرب لأنه من سبتة ومن العلماء الكبار، قال في تعليقه على حديث حذيفة بن أسيد الذي مر ذكره، أي ما ذكر فيه إلا طور النطفة، اللي قلنا ما ذكر فيه إلا طور النطفة فيه، أي في الحديث كلام النبي، جاب العبارة اللي قد يعلق عليها، إذا مر بالنطفة 42 ليلة، ورا شفنا الرواية الأولى 40 أو 45، وهذه الرواية الثانية فيها 42 ليلة، بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال، انتهى كلام القاضي اللي نقلوا القاضي عياض، ثم قال القاضي عياض: حمل الحديث على ظاهره لا يصح. مش الحديث لا يصح، الحديث صحيح في صحيح مسلم، لا نحملوا هذا الكلام على الظاهر ديالو ونفسروه بظاهره، قال لك لا يصح. علاش؟ لانه غادي يبقى مخالف الاحاديث، مخالف الايات. لانه قد ذكر ان ذلك ما يقضي الله ما شاء ويكتب، فدل انه يوجد بعده، مش في ذاك الوقت اللي فعل ماله ما فعله، لا سيوجد بعده، اي هذه المراحل ستوجد بعد، اي التكوين عليها الصوره ويخلق الله فيه مثلا اللحمه والعظم الى اخره سياتي بعده، ومعناه سياتي في المرحله الرابعه، اي وقت المضى. وانما هو كتاب، اي هذا كتاب ما امر به ان يكتب. ثم قال: ثم خرج الملك بالصحيفة في يده، ولأن التصوير بأثر النطفة وأول العلاقة، أثر النطفة قد يكون في البداية، قال لك في البداية ديال العلاقة، أي انتهت مرحلة فوق تجي مرحلة العلاقة، وفي 40 غير معهود، قال لك التصوير غير معهود لأنه مخالف لما في القرآن ومخالف لما، إنما هي رواية مختصرة، لا أن الأحاديث قيل باش تكون مخالفة لبعضها، حاشا، كلام النبي لا يخالف بعضه بعضا ولا يخالف القرآن الكريم إذا صح الحديث، والحديث صحيح طبعا. قلت، قال: وأول العلقة، أي ولأن التصوير بأثر النطفة وأول العلقة وفي 40 غير موجود ولا معهود، وإنما التصوير في 40 الثالثة، هو ما قلت لكم، إنما التصوير سيتم في 40 الثالثة في مدة المضغة، مدة المضغة هي 40 يوم الأخرى اللي كتكمل بها 120 يوم. ثم قرأ، أي القاضي عياض قرأ آيات سورة المؤمنون، وسمى المضغة نطفة، في هذه الحديث كأنه سمى فيها المضغة وكأنه سمى فيها العلاقة أيضا مضغة، لكن العلاقة كما نعلم تأتي في نهاية النطفة والمضغة تأتي في نهاية العلاقة. قال: وسمى المضغة نطفة بمبدأها، أعطاها السمية ديال البداية ديالها. ألا ترى قوله، هذا كلام القاضي عياض ولكن غادي يجيب العبارة أيضا ديال الحديث، ألا ترى قوله، أي قوله صلى الله عليه وسلم: بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. السؤال: متى يتم ذلك؟ في المرحلة الثالثة اللي ما كتكون مضغة. أيها الإخوة المؤمنون الأخوات المؤمنات، إن جزم الأطباء بأن نفخ الروح في الجنين يكون في 40 يوما الأولى في نهاية الأسبوع 7 أو في نهاية الأسبوع 8 أو في نهاية الأسبوع 9 أو حتى 4 أشهر، كلام فضفاض وكله فيه أودية الاحتمال، يمكن يكون يمكن يكون يمكن يكون، هذا الشيء كله ما محتاجينش ليه. علاش؟ لأن الآيات والأحاديث الأولى الثلاثة صريحة. قلت: حتى 4 أشهر هو كلام عائم غير محدد علميا وغير مضبوط بقواعد علمية ولا دليل عليه، فلا يصح اعتماده والتعويل عليه، بل هو معارض للنصوص القرآنية والحديثية السابق ذكرها. أما الفقهاء، هذا الآن ما يراه الأطباء، أرى نشوف فقهاء الإسلام عبر التاريخ، أما الفقهاء فقد أجمعوا أنه لا يمكن نفخ الروح في الجنين إلا بعد مرور 40 الأولى و40 الثانية ومرور 40 الثالثة، أي نفخ الروح ما يكون تتكون هذه المراحل كلها، ثم في نهاية المرحلة الثالثة اللي هي 40 يوم الأخرى بتكمل بها 120 يوم، اعتمادا على الآيات الثلاث السابقة ذكرها من سورة المؤمنون والآية الخامسة من سورة الحج، واعتمادا على الأحاديث الثلاثة الأولى التي ورد فيها ذكر الأطوار الثلاثة مرتبة مفصلة كما في الآيات المذكورة. وأؤكد القول، اتفق علماء المسلمين قاطبة على أن نفخ الروح في الجنين لا يكون إلا بعد إكمال 4 أشهر التي هي عدد أيامها، عدد أيام 4 أشهر هي 120 يوم، 120 يوما، بناء على الأطوار الثلاثة التي يمر بها تكوين الجنين في بطن أمه، وهي المذكورة بالتفصيل في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية السابقة ذكرها. قال الإمام القرطبي المفسر المشهور، لم يختلف العلماء أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد 120 يوما، وذلك تمام 4 أشهر ودخوله في 5. وفي خطبة الجمعة المقبلة إن شاء الله سأتناول الإجهاض وأسبابه مدعاه، والحالات التي تبدو ملحة في الإلجاء إليه أي الإجهاض إن شاء الله. فنرجو الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخالفنا عن نجهم وطريقهم يا خير ويا خير مستجيب، إنك على كل شيء قدير. اللهم أننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل الرضا على من أطاعك في السراء والعلان، في السراء والضراء وفي السر والعلان. اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وكلنا ولي ونصيرا وهدينا صراط المستقيم. اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم هدينا صراطك المستقيم وتوفنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك أن توفق أمير المؤمنين محمد السادس لما تحب وترضى، وخذ بيده إلى ما يرضيك إنك على كل شيء قدير، وأنبت ولي عهده مولاي حسن نبات حسنا، واجعله من الأطفال الذين ينشأون في طاعتك إنك على كل شيء قدير، واهدي أبناء المسلمين جميعا، واغفر لنا ولآبائنا ولأماتنا ولأشياخنا ولمن الحق العين إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لكل خير وأعنا عليه، وأصلحنا وأصلح بنا وعلى أيدينا، واهدينا صراطك المستقيم يا رب العالمين، وكلنا ولي ونصيرا، واجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم حول بين المسلمين وبين أعدائهم إنما كانوا، واجمع صف المسلمين على دينك، وارزقهم المحبة لبعضهم البعض إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقنا لكل خير وأعنا عليه، وأصلحنا وأصلح بنا إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.